يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في المظهر 12 من الفصل الثالث، وهو 76 في ترتيب الكتاب. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الزارعون والحاصدون. فالزارعون للخير هم الدعاة الصادقون، وبعض الحاصدين لبعض هذا الخير هم العابثون في الدعوة. يعني يقول من المظاهر السيئة أن هناك أناسا إنما استغلوا الدعوة لأن يحصدوا بعض ما يعمله غيرهم، وليت حصادهم هذا كان نافعا للناس، بل يأخذون ما تعب فيه غيرهم ثم يفسدون أكثر مما يصلحون كما سيتفضل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. يعني أن الله عز وجل ينشئ من أهل هذا الدين من يجعلهم يعملون في نصرته والقيام به والذب عنه، فعبر عن ذلك بالغرس، كما أن الإنسان إذا غرس غرسا يتعاهده ويسقيه ويحذر عليه مما يضره. فهناك أناس جعلهم الله سبحانه وتعالى غرسه، يستعملهم في طاعته ويربيهم ويعينهم ويذهب عنهم الآفات، نسأل الله من فضله. قال: وممن غرسهم الله عز وجل في هذا الدين الدعاة والعلماء الحكماء الرحماء الذين يجتهدون في نشر التوحيد والسنة والعلم والفضيلة بين الناس برفق ولين وحكمة وصبر وجد واجتهاد، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس ليلهم ونهارهم سرهم وجهارهم، ويسافرون من بلد إلى بلد، ومن قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة، ومن دولة إلى دولة، من أجل هذه الغاية النبيلة. حتى إذا استوى الزرع على سوقه، يعني وأقبل الناس على الدعوة وحصل الخير بعد هذا التعب الكبير الذي حصل لهؤلاء العلماء والدعاة، جاء الحاصدون العابثون في الدعوة فحصدوا هذا الخير وهذه الثمرة ورموها لكل ساقطة ولاقطة ولكل من هب ودرج، وفرقوا شبابنا وجهدنا على بقية الجماعات فرضا وتعصيبا. يعني يأتي من العابثين من يقتطع له قطعة من هؤلاء الشباب الذين تعب فيهم العلماء والدعاة الصادقون فيضيعهم مع جمعية أو حزب أو جهة من الجهات البدعية، وهذا يأخذ له جهة جماعة وإلى جهة أخرى، وذاك كذلك. وأنت ترى أن الدعوة لا تزال تبتلى بمن يسبب فيها الانشطارات والانقسامات، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء جعلهم الشيخ حاصدين للخير الذي زرعه غيرهم، لكنهم حصدوه ولم يستفيدوا منه، بل في الواقع أنهم ضروا أنفسهم وضروا غيرهم. قال: وورث شبابنا وأبناءنا من ليس بوارث. وأبناءنا، الهمزة على السطر، القطعة على السطر. وورث شبابنا وأبناءنا من ليس بوارث. من هذه؟ الفاعل، فاعل ورث، يعني ورث من ليس بوارث شبابنا وأبناءنا، وبدون تعب ولا كد، وإنما بفعل هذا الحاصد العاطل المتكئ على أريكته يهدم هذا الخير بالفيسبوك والتويتر والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، فلان مميع وفلان متشدد وفلان أشم منه رائحة البدعة وفلان يتركوه وفلان يهجروه، هذا من الصور المنتشرة أيضا، فبسبب هذا ينفر عن الخير. فكم من إنسان يكون على خير ويكون عنده من العلم ما يرجى أن ينتفع به الناس، فإذا توجهت إليه سهام هؤلاء نفر. والإنسان بشر مهما كان قد يضعف أمام مثل هذه الهجمات، والله المستعان. قال: فقسمت التركة على غير الوارثين الشرعيين. يعني الآن هنا لما يقول فلان هذا أشم منه أنه إخواني، طيب ما هو إخواني ولا يحزنون كما يقال، فإذا بأولئك يفرحون به، إذن الرجل هذا قريب إلينا، ويحاولون أن يستقطبوه وهو يرى نفرة إخواني بسبب تنفير هذا الإنسان عنه ويرى قرب أولئك، فربما فتن فأعطى من لا يستحق هذا الإنسان. وتراه في الخير نائما وفي الفتنة قائما وهائما، لا معه درس ولا محاضرة ولا خطبة، لا يشارك في الخير، فإذا جاءت الفتنة قام واجتهد بالصوتيات والمقالات ونحو ذلك. لا تسمع له ذكرا إلا إذا هبت رياح الفتن لمع فيها نجمه وتردد في المجالس اسمه، كالمرشحين في الانتخابات لا تسمع لهم همسا، فإذا جاءت الانتخابات فكأنما نشطوا من عقال، فتسمع لهم ضجيجا وجلبة وترى لهم صولة وجولة ثم تذهب كفقاعات الصابون. يعني أن المرشحين الناس لا يعرفونهم بخير ولا بحرص على مصالحهم قبل الانتخابات، كما يقولون يبلق لك البحر، ها سأفعل لكم وسأفعل لكم وانتخبوا الرجل الصالح الذي يريد مصلحتكم ولا يريد مصلحة نفسه، ويبدأ ربما بالتعاون مع الناس مع الأسر الفقيرة ويتكلم بكلمات يدغدغ بها العواطف، فإذا انتهت الانتخابات ذهب هذا. قال: ومع هذا لا نيأس ونقول كما قال بعضهم: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، بل نقول: بلى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وعزمك صارم. يعني إذا أعان الله العبد فحتى لو وجد الهادمون فالله عز وجل قادر على أن يهيئ من يقوم بالخير الذي يدعو إليه. ولنعتبر بحال الأنبياء، بعثوا وحدهم كل واحد وحده في أمته، وأحيانا يبعث الرجلان والثلاثة في أمة، ولكن المفسدون كثير ويحاولون أن يفسدوا غاية الإفساد، وأبلغ الله كثيرا من الأنبياء مراده من حيث استجابة قومه له، بل انظر في نبينا عليه الصلاة والسلام وفي دعوته إلى الآن كم المفسدون وكم المصلحون، فالمفسدون أكثر بكثير من المصلحين. ومع هذا فالله عز وجل جعل للخير أعوانا وأنصارا، والله المستعان. يا أبا وزير استند هناك، يعني لو خالد أعطه هذه اللوحة، استند هنا، استند هنا بجانب رمزي بجانبك أنت وهو عادي. إذن المقصود هنا التحذير من هؤلاء الذين بضعف عقولهم يفسدون ولا يصلحون. ثم قال في المظهر الذي يليه وهو 77 13 في هذا الفصل: تهميش من له سابقية في الدعوة وقدم صدق فيها. يقول بعض المغفلين يكون ابن أمس في الدعوة ثم يهمش من قد سبقه في الخير والدعوة وقد صار له سنين، صار له سنون منذ دعا الناس وبدأ في الخير، بل ربما يكون هذا الذي يهمشه ثمر من ثمراته. هذا واقع، كم تجد من المناطق يحرص فيها إنسان أعطاه الله شيئا من الخير وإن لم يكن كثيرا، لكنه اجتهد وبذل وعلم الله صدقه فجعله سببا لانتشار الخير في بلده، ويكون بعض ثماره إنسان من الناس، فإذا بذاك الإنسان إذا حصل على شيء من العلم نسي سابقية الأول وخيره وصار كأنه هو في الساحة، وربما يحتقر ذاك يقول له كذا كذا في الدعوة ماذا عنده من العلم، يعني أنه هو حصل من العلم في سنين قليلة ما لم يحصله ذاك، فلا شك أن هذا خطأ وهو من ضعف العقل، فإن العاقل كما سيأتي من يستغل إخوانه ويستفيد منهم ويعتبر نفسه فردا من أفراد بناء البيت السلفي، فكما أن الإنسان يفرح إذا كان يبني لنفسه بيتا بتعاون أي شخص ولو تعاون معه طفل بشيء يسير فيفرح بتعاونه، فمن باب أولى الدعاة إلى الله عز وجل إذا كان هناك من يتعاون معهم في الخير لا سيما من سبقهم، فينبغي أن يعرفوا له قدره ويحرصوا على الاستفادة منه. وكثير ممن يكون له قدم راسخ في الدعوة من حيث القدم فيها يكون عنده من الخبرة ما ليس عند غيره ممن هو أكثر منه علما، الناس في اللهجة العامية يقولون أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، من كان أكبر منك بيوم فهو أعلم منك بمقدار سنة، وهذا مجرب كثيرا أن من كان أكبر منك وأقدم منك في الدعوة فعنده من الخبرات ما ليس عندك فينبغي الاستفادة منه وإن كان علمه قليلا، وأنزل الناس منازلهم. قال الشيخ قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآية تدلنا على أصل عظيم من أصول الأخلاق وتؤدبنا بأدب رفيع ألا وهو احترام السابقين في الخير. ما شاء الله، شوف يعني أخذ منها العموم ليس هذا خاصا بالصحابة، يعني يقول ما المعنى الذي لأجله فضل السابقون؟ هي السابقية، يعني جاءوا في وقت انتشار الشر وقلة الخير، كان السابقون الأولون يعانون ما لم يعاني منه من جاء بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين بذلوا من الجهود ما لم يبذله غيره، ثم كذلك من سبق من الصحابة في بداية الدعوة في المدينة أيضا كان له من الجهود ما ليس لمن بعدهم، كم حصل من الجهاد والغزوات والبلاء الذي ابتلي به الناس حتى جاء الفتح، والفتح هنا قيل المراد به صلح الحديبية وقيل المراد به فتح مكة كما هو معلوم، فبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وصار الانتشار الخير أسهل من ذي قبل. فالشيخ يقول كذلك أيضا هذا المعنى نقيس غيره عليه، فنقول من كان متقدما في الدعوة فإنك تجده قد بذل من الجهود ما لم نبذله نحن، يعني أحيانا نخرج بعض المناطق فنعجب أن الناس يقولون قبل 20 سنة قبل 25 سنة جاء الشيخ الفلاني وعلى كذا وكذا، يعني مثلا خرجنا هنا جهة الشراعي وما إليها فيحدثنا كبار السن نقول قبل كذا وكذا سنة كان الشيخ عبد العزيز يأتينا يمشي على قدمين، يأتي من جبلة يمشي على قدمين، ونحن صوفية بعضهم الآن سني ومدافع عن أهل السنة ممن تعرفونه، ويقول كنا نقوم ضده وإذا جاء يحاضر نحاول أن ننفر الناس عنه ونقوم نشاغب يعني وقت المحاضرة من أجل أن لا يقبل الناس الخير، والشيخ صابر ويعني يحلم عنهم ويصبر عليهم ويجيب عن أسئلتهم، وهكذا مرة بعد مرة حتى انتشر الخير في تلك الأماكن، بل ذهبنا المهرة ونمشي بالسيارة مسافة ونقول قد تعبنا بالسيارة، فيقول لنا الإخوة قبل كذا وكذا قبل 20 سنة كان الشيخ الإمام والشيخ عبد العزيز يأتيان وليس هناك طريق بين القرية هذه والقرية هذه إلا على البحر، يمشون بالزوارق ويقطعونها بثلاث أو أربع ساعات ونحن نقطعها في ربع ساعة بالسيارة. وكانت الصوفية منتشرة أيما انتشار، فحصل الصبر والمجاهدة من المشايخ. فالمقصود أن هؤلاء تعبوا ما لم يتعبوا غيرهم، نحن جينا على ثمرة جاهزة. هذه المراكز ما جاءت بسهولة، المراكز هذه كم تعب فيها العلماء. الآن مثلا تطلع معبر ترى الناس آلاف المؤلفة وترى الخير وتنظيم الأمور وتظن أنه جاء هكذا بسهولة ربما. لا، كم تعب الشيخ في البداية، كاد أن يضرب في بداية الأمور يعني عدة مرات، وكم حاولوا إحداث مشاكل لإبعاد هذا الخير والشيخ صابر، كذلك بقية المشايخ. فالمقصود أنه لابد أن نعرف لهؤلاء سابقيتهم، فالله لم يسوي بين من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح. قال: كمن أفنى عمره في طاعة الله تعالى وأفنى عمره في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى العلم والدعوة إلى الفضيلة، فخطب يوم لم يكن هناك خطيب، وحاضر يوم لم يكن هناك محاضر، ودرس يوم لم يكن هناك مدرس إلا ما ندر، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وصبر وصابر وجاهد في الله جهادا عظيما في زمن قل فيه الناصر له والمعين من الناس. فيجب على الناس أن يوقروا من كان هذا حاله، ويقيلوا عثرته إذا زلت قدمه، وأن يشاور في الأمور، وأن يعرف له الدعاة قدره ومكانته. وهو كذلك ينبغي له أن يحتوي من كان دونه من الدعاء، هذا تنبيه لهؤلاء السابقين. يقول: وهو كذلك ينبغي له أن يحتوي من كان دونه من الدعاء، وأن يرفق بهم وأن يرحمهم ويشجعهم ويؤهلهم ليكونوا خلفاءه بإذن الله في حياته أو بعد موته، فله التوقير منهم ولهم الرحمة منه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: وعلى الناس كذلك أن ينزلوا الناس منازلهم وإن لم يكونوا من أهل العلم. نعم، هذا أيضا تنبيه مهم، فليس الاحترام لمجرد العلم، الاحترام يكون لكبر السن، الاحترام يكون للقدم في كون الشخص من أهل السنة ونحو ذلك. قال: فالرجل الكبير الذي بيض شعره في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نصرة الحق وأهله لا ينبغي أن يساوى مع من هم أقل منه سنا أو قدرا أو استقامة، فإنزال الناس منازلهم أمر نادت به الشريعة وحفظته الملة، وما منا إلا له مقام معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ما أعظم هذا الحديث، هذا من إجلال الله، هذا شيء من إجلال الله أن يكرم ذو الشيبة المسلم، فمن أكرمه فقد أجل الله عز وجل. ولم يذكر الشيخ حديث أنزل الناس منازلهم، الظاهر للخلاف فيه، الحديث مختلف في بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، ولكن معناه صحيح ولا شك، وقد شرحه العلامة ابن سعدي رحمه الله شرحا طيبا في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار فيستفاد منه. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.